بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كان يا مكان، كان يا مكان، في سالف العصر والأوان،
كان في أخ ملتزم.
كان الأخ في بداية الالتزام،
كان يصلي الصلوات الخمس في جماعة،
وكان دائما يجاهد نفسه على صلاة الفجر بالأخص في جماعة،
بل كان يحافظ على تكبيرة الإحرام
ويجاهد للإتيان للصلاة قبل الأذان أو معه،
بل كان لا يترك سنة راتبة قط إلا وصلاها.
كان يصوم اثنين وخميس من كل شهر،
وكان يختم في كل شهر على الأقل.
كان الذكر لا يغادر لسانه،
والبسمة لا تفارق شفتاه.
كان حافظا للسانه
عن الخوض في أعراض الناس.
كان يغض طرفه عن المحرمات.
كان يجتهد في ألا يطعم إلا من حلال.
كان يطلب العلم
ليرفع الجهل عن نفسه
وينفع الأمة بهذا العلم.
كان شامة بين الناس.
كان رقيق القلب.
كان كثير الدمع.
ما أن يسمع آية من آيات الله تتلى عليه
حتى تنهمر الدموع من عينه
ويخشع لذلك قلبه.
كان يخلو بربه في ظلمات الليالي.
كان يرفع يده دائما
فيدعو ربه عز وجل.
كان شعلة في الدعوة.
كان الكل يحبه.
دي مش قصة من قصص ألف ليلة وليلة،
ولا من حكايات قبل النوم.
إنها حكايتنا جميعا.
إنها حكايتنا جميعا.
إنها حكاية أخ ضاع في دروب الحياة.
إنها حكاية أخ
طال عليه الأمد
فقسى قلبه
فبعد عن صراط الله تبارك وتعالى.
كان يا مكان.
إنها حكاية أخ بدأ التزامه قويا ثم بدأ يفتر شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى هذه الحالة المزرية التي نراه عليها الآن. صار إنسانا آخر،
صار مضيعا للصلوات،
لا يحافظ عليها،
لا يذهب إلى المسجد إلا قليلا،
بل أصبح
لا يمر يوم
إلا ويصلي صلوات كثيرة في البيت،
بل ربما فاتت صلاة
وضاع وقتها
حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى.
أما صلاة الفجر
فهيهات هيهات،
دائما بعد الشروق
وربما بعد الظهر.
أما السنن
حدث ولا حرج،
فضاعت قبل أن تضيع الفرائض.
أما الصيام
فرمضان وكفى.
أما القرآن
فلا يراه إلا في رمضان،
بل ربما أتى عليه رمضان لا يختم فيه القرآن.
أما دعوة الناس
فلا تخطر له على بال،
لأنه يحتاج من يدعوه ويرده إلى رشده.
أما الذكر
فربما مرت أيام
لا يفتح شفته
ليذكر ربه ولو مرة.
أما اللسان
فمطلق في ذم الآخرين
وغيبة إخوانه
والخوض في أعراض الناس،
بل ربما شتم
أو سب
بأفظع الشتائم.
أما العين
فواها من العين،
لا يترك واردة ولا شاردة
إلا ويتبعها بصر
جميل
أو دميل.
صار قاسي القلب
متحجر العين،
يسمع آيات الله تتلى عليه فلا يعيرها أي اهتمام،
كأن الكلام ليس له.
أما الليالي
فتشكو إلى الله تعالى كثرة نومه وغطيته،
فأنادي عليه الآن:
أخي وحبيبي
أين ذهبت؟
أين ضعت؟
أين وليت؟
إلى متى التسويف؟
ألا تخاف أن تموت على هذه الحالة التي وصلت إليها،
والتي تعلم تمام العلم
أنها لا ترضي ربك تبارك وتعالى؟
إلى الذي كنا نحسده على دينه
وعلى خلقه
وعلى حبه للخير،
إلى الذي كنا نحسده على ثباته على الحق،
أناديك بأعلى صوت،
أنادي عليه
لأذكرك بتلك الليالي
وبتلك الأيام
التي كانت في بداية الالتزام.
فاكر لما كنت بتخش المسجد قبل الأذان،
ولما بتتأخر قوي
كان قبل الإقامة؟
فاكر لما كنت بتقوم قبل الفجر
وتصف قدمك لله تبارك وتعالى،
تبكي وتتذلل
وتخشع لله تبارك وتعالى،
وتسأل المولى تبارك وتعالى فكاك رقبتك من النار؟
ارفع ايدك واسأل المولى تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلبك.
تذكر،
عايزين نشوفك تاني في الصف الأول في الصلاة،
عايزين نشوفك تاني في المقراءة،
عايزين نشوفك تاني
والنور على وجهك
من قيام الليل،
عايزين نشوفك تاني
زي ما كنت زمان.
أخي وحبيبي تب قبل أن يدركك الموت،
وحينها لا ينفع الندم
ولا تنفع الدموع،
ولا تنفع الدموع.
كان يا مكان.
محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ ياسر سلامة، يقدمها لكم إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت،
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، كان يا مكان، كان يا مكان، في سالف العصر والأوان كان في أخ ملتزم. كان الأخ في بداية الالتزام كان يصلي الصلوات الخمس في جماعة، وكان دائما يجاهد نفسه على صلاة الفجر بالأخص في جماعة، بل كان يحافظ على تكبيرة الإحرام ويجاهد للإتيان للصلاة قبل الأذان أو معه، بل كان لا يترك سنة راتبة قط إلا وصلاها. كان يصوم اثنين وخميس من كل شهر، وكان يقرأ القرآن ويتعلمه، وكان يختم في كل شهر على الأقل. كان الذكر لا يغادر لسانه، والبسمة لا تفارق شفتاه. كان حافظا للسانه عن الخوض في أعراض الناس، كان يغض طرفه عن المحرمات، كان يجتهد في ألا يطعم إلا من حلال، كان يطلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه وينفع الأمة بهذا العلم. كان شامة بين الناس، كان رقيق القلب، كان كثير الدمع، ما أن يسمع آية من آيات الله تتلى عليه حتى تنهمر الدموع من عينه ويخشع لذلك قلبه. كان يسمع الموعظة فتؤثر فيه ثم يعمل بمقتضاها. كان يخلو بربه في ظلمات الليالي، كان يصف قدمه لمناجاة ربه، كان يرفع يده دائما فيدعو ربه عز وجل، كان قريبا من ربه، كان حبيبا للملائكة. حتى في عمله كان شعلة في الدعوة، كان الكل يحبه لأنه كان لطيفا رقيقا، كان همه أن يدعو الناس إلى ربه تبارك وتعالى. كان إذا بادر منه خطأ سارع بالاعتذار وبادر إلى الرجوع والاستغفار. هو في أهله رحيما شفيقا داعيا واصلا لرحمه مكرما لجيرانه، كان محافظا على وقته مستغلا له، كان نعم الأخ. أما الآن فآه من الآن، صار إنسانا آخر، صار مضيعا للصلوات، لا يحافظ عليها، لا يذهب إلى المسجد إلا قليلا، بل أصبح لا يمر يوم إلا ويصلي صلوات كثيرة في البيت، بل ربما فاتته صلاة وضاع وقتها حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما صلاة الفجر فهيهات هيهات، دائما بعد الشروق وربما بعد الظهر. أما السنن فحدث ولا حرج، فضاعت قبل أن تضيع الفرائض. أما الصيام فرمضان وكفى. أما القرآن فلا يراه إلا في رمضان، بل ربما أتى عليه رمضان لا يختم فيه القرآن. أما دعوة الناس فلا تخطر له على بال، لأنه يحتاج من يدعوه ويرده إلى رشده، بل لا يهتم بالناس اهتدوا أم لا، بل يفر الناس من خلقه وقسوته. إذا أخطأ فذكره شخص بخطئه ثار وعلى صوته وأنف من الرجوع عن الخطأ، بل يظن نفسه أنه لم يخطئ قط. أما أهله فيشكون منه القسوة والغفلة، لا ينتبه لمحرم وقع بأهله، لا يدعوهم. أما رحمه فمقطوعة إلا في المناسبات العظام، يشكو منه جيرانه ليل ونهار، فلا يرونه إلا عابسا مكتئبا. وأصبح اليوم يتفنن في إضاعة الأوقات، يجلس على النت بالساعات، بل يجلس مع أصحابه بالساعات. أما الذكر فربما مرت أيام لا يفتح شفته ليذكر ربه ولو مرة. أما اللسان فمطلق في ذم الآخرين وغيبة إخوانه والخوض في أعراض الناس، بل ربما شتم أو سب بأفظع الشتائم. أما العين فواها من العين، لا يترك واردة ولا شاردة إلا ويتبعها بصرة، جميلة أو دميمة، صغيرة أو كبيرة. أما الطعام فمن أي مكان أتاه المال فيأخذه، كان من حل أم من حرام أم من شبهة. أما العلم حتى الأشياء التي تعلمها نسيها، صار قاسي القلب متحجر العين، يسمع آيات الله تتلى عليه فلا يعيرها أي اهتمام، وكأن الكلام ليس له، وكأن الجنة لم تخلق إلا له، ولو سمع موعظة فلا تؤثر فيه ولا يعبأ بها. أما الليالي فتشكو إلى الله تعالى كثرة نومه وغطيته. دي مش قصة من قصص ألف ليلة وليلة، ولا من حكايات قبل النوم، إنها حكايتنا جميعا، إنها حكاية أخ ضاع في دروب الحياة، إنها حكاية أخ طال عليه الأمد فقسى قلبه فبعد عن صراط الله تبارك وتعالى، إنها حكاية أخ بدأ التزامه قويا ثم بدأ يفتر شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى هذه الحالة المزرية التي نراه عليها الآن. فأنادي عليه الآن: أخي وحبيبي، أين ذهبت؟ أين ضعت؟ أين وليت؟ إلى متى تسويف؟ ألا تخاف أن تموت على هذه الحالة التي وصلت إليها، والتي تعلم تمام العلم أنها لا ترضي ربك تبارك وتعالى؟ أخي وحبيبي، أناديك بالله، عد بالله عليك، لا تتركنا وتذهب، بالله عليك يا أخي أنادي عليك لأذكرك بتلك الليالي وبتلك الأيام التي كانت في بداية الالتزام. هل تذكر أخي الحبيب، هل تذكر هذه الأيام، أيام البدايات؟ وآه من أيام البدايات، والله كانت هذه الأيام أجمل أيام الحياة وأفضل ساعات العمر. يا لها من أيام. أخي وحبيبي في الله، من الذي غرك بربك الكريم؟ أخي وحبيبي، لماذا ابتعدت عن ربك؟ لماذا تركت هذا الطريق؟ أوجدت طريقا أفضل من هذا؟ أوجدت لذة أحلى من هذه اللذة؟ أوجدت ربا أرحم وأحب إليك من ربك؟ أخي وحبيبي، تب قبل أن يدركك الموت، وحينها لا ينفع الندم ولا تنفع الدموع. أخي وحبيبي في الله، يا من حت عن صفي إلى الذي كنا نحسده على دينه وعلى خلقه وعلى حبه للخير، إلى الذي كنا نحسده على ثباته على الحق، نناديك بأعلى صوتي وأقول لك: إلى من حاد عن صفي وولى تاركا كفي، ضللت الدرب يا صاحي وخنت العهد يا إلفي. إلى من قال لي يوما: يمين الله لن أخنع، سأبقى ثابتا دوما وللشيطان لن أركع. نسيت القول يا صاحي وصرت اليوم مفتونا، فسال الدمع مدرارا وبات القلب محزونا. أتانا العلم أنكم تركتم عفة البصر وصرتم تتبعون العين منظر فاتن الصور. أراك اليوم قد فترت قواك وزارك الخطر، وصرت وراء شيطان بزي الإنس يستتر. فكيف الملتقى خبر، وكيف نكون إخوانا، وليل الذنب تهواه ونحن الفجر يهوانا؟ أخي فعد إلى ربك واستغفره من ذنبك، فربما أتاك غدا تكون هناك في قبرك. أخي وحبيبي في الله، قم وشمر عن ساعد الجد كما عرفناك من قبل. تعال معي أخي كي نتذكر سويا بدايات الالتزام وأيامها الجميلة. تعال نضع منهجا نعود به سويا إلى هذه الأيام الجميلة الممتعة التي كنا نحلق فيها في السحاب. عايزين نرجع تاني، عايزين نرجع تاني أيام زمان، لأن العمر يمر سريعا، فربما بقيت على حالك هذه ثم يفاجئك الموت. فقم أخي وحبيبي، فأيام العمر قلائل ولحظات محسوبة وأنفاس معدودة. لو أردت زيادة في عمرك ولو للحظات مقابل أموال الدنيا أجمع لما استطعت إلى ذلك سبيلا. فكيف بك الآن تضيعها في غير طاعة الله، تنفق الساعات الطوال في لهو ولعب وهي لحظات عمرك الغالية وساعات حياتك الثمينة؟ قال أبو حازم رحمه الله: إن بضاعة الآخرة كاسدة يوشك أن تنفق، فلا يوصل منها إلى قليل ولا كثير، ومتى حيل بين الإنسان والعمل لم يبق له إلا الحسرة والأسف عليه، ويتمنى الرجوع إلى حال يتمكن فيها من العمل فلا تنفعه الأمنية. قال إبراهيم بن أبي عبده: بلغني أن المؤمن إذا مات تمنى الرجعة إلى الدنيا. أتعرف أخي لماذا يتمنى الرجعة إلى الدنيا؟ ليس ذلك إلا ليكبر تكبيره، أو يهلل تهليله، أو يسبح تسبيحه. كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يرضي ربك عنك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ ويا من الموت موعده، والقبر بيته، والثرى فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ ثم يبكي حتى يسقط مغشيا عليه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لأبي حازم: عظني. فقال: اضطجع، ثم اجعل الموت عند رأسك، ثم انظر ماذا تحب أن يكون فيك تلك الساعة فجد فيه الآن، وما تكره أن يكون فيك فدعه الآن. هيا أخي وحبيبي، بالله عليك ضع يدك في يدي الآن، تعال نرتب حياتنا على ما كنا عليه في بداية الالتزام، تعال نتذكر هذه الأيام، نشوف كنا بنعمل إيه وما وصل إليه حالنا الآن. فربما عندما نتذكر هذه الأيام ونتذكر تلك اللحظات الجميلة ونتذكر تلك اللذة الجميلة أن نرجع إلى هذه الأيام. هيا أخي، هيا ننطلق إلى الله عز وجل. أول ما أوصيك به أخي الحبيب الفرائض. اعلم أنك لن تستطيع أن تحافظ على السنن حتى تقيم الفرائض. مش هنتكلم عن السنن الأول، هنتكلم عن الفرائض، الصلوات الخمس. جاهد نفسك أن تصليها في جماعة، حاول جاهدا أن تكون في المسجد قبل الإقامة. فاكر لما كنت بتخش المسجد قبل الأذان، ولما بتتأخر قوي كان قبل الإقامة؟ فاكر كان شعورك إيه ساعتها حينما كنت تجلس في المسجد قبل الصلاة، تتوضأ وتصلي السنة وتجلس تدعو، تنتظر الصلاة ثم تقام الصلاة، فتقف خاشعا في الصف الأول. فاكر كان شعورك إيه ساعتها؟ هيا أخي، هيا نرجع هذه الأيام مرة أخرى. يبقى تحاول تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، ومش كده وبس، رجع بقى أيام زمان تاني، تخش المسجد، إن عرفت قبل الأذان ماشي، إن معرفتش قبل الأذان يبقى قبل الإقامة لازم تكون في المسجد حتى تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. سيبك بقى من الأيام اللي احنا فيها دلوقتي، وإنك تأتي للصلاة بعد الإقامة، وممكن بعد الركعة الأولى، وممكن بعد الركعة الثانية، بل ممكن يفوتك الصلاة بالكلية. أنا بحزن جدا لما أرى أن أغلب المسبوقين بعد الصلاة أكثرهم إخوة وملتحين، وتلاقي العوام ما شاء الله لا قوة إلا بالله كلهم تقريبا موجودين من أول الصلاة أو قبل الصلاة. قال سفيان بن عيينة: لا تكن مثل عبد السوء، لا يأتي حتى يدعى، ائتي الصلاة قبل النداء. ما تبقاش عامل زي العبد السيء الذي لا يأتي إلا حينما يدعوه مولاه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وهذا عدي بن حاتم يقول: ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا إليها بالأشواق، وما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا لها مستعد. يعني إدراك التكبيرة الأولى والإتيان إلى المسجد قبل الإقامة محتاج مجاهدة، وانت عارف كده كويس. يعني مش معقولة عايز تحضر قبل الإقامة وانت لغاية الأذان مشغول وعمال تتكلم أو نايم أو قاعد على النت أو قاعد في البيت أو قاعد في الشغل وتقول دلوقتي هقوم. لا، حضر نفسك قبل الأذان. يعني لو وراك حاجة حاول تخلصها، ظبط مواعيدك على الصلوات الخمس، أول ما يؤذن الأذان سيب اللي في إيدك وقوم اتوضأ وانزل للمسجد. لو عارف إنك بتخش الحمام بتقعد مثلا نص ساعة ولا بتاع، يبقى تعمل حساب كده، يبقى قبل الأذان بنص ساعة تخش وتحضر نفسك، أول ما يؤذن الأذان سيب كل اللي في إيدك وجهز نفسك للصلاة. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحادثنا ونحادثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجلس مع السيدة عائشة أو مع أزواجها أو مع الصحابة يحادثهم ويحدثونه، فإذا جاءت الصلاة كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أحد ولا أحد يعرفه صلى الله عليه وسلم. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. 50 سنة محافظ على تكبيرة الإحرام في المسجد. الموضوع محتاج مجاهدة. 50 سنة دي ما بيجيش كده. أكيد تعب كتير جدا 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 عشان يوصل للمرحلة دي. إبراهيم النخعي كان يقول: إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك منه. خلاص، نفض إيديك منه وكبر عليه 4. وكان يقول سفيان بن عيينة: إن من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة. والله ما هتفوتك أي مصلحة من مصالح الدنيا بسبب الصلاة، بل والله لو فاتتك لعوض الله لك خيرا منها بفضله ومنه. وطبعا صلاة الفجر اللي بقالك شهور ما شفتهاش، مش ممكن تقابل ربنا سبحانه وتعالى وانت مش محافظ على صلاة الفجر، وانت ما بتصليهاش إلا بعد الشروق، وممكن كمان تصليها بعد الظهر. انوي بجد تنام على ذكر وضوء، وتوصي حد يتصل بيك وتنوي نية صالحة للاستيقاظ. خلي بالك، ربنا سبحانه وتعالى عالم بقلبك، يعني عارف انك نايم وبتقول بلسانك انا هصحى ان شاء الله، وقلبك بيتمنى انك تروح عليك نومة عشان حضرتك تعبان. اعلم اخي الحبيب انك ان صليت الفجر في جماعة فانت في حفظ الله وفي ذمة الله تبارك وتعالى. خلاص اخي الحبيب، هتحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، وتحاول تحضر قبل الإقامة عشان تصلي السنة، وتجلس تدعو المولى تبارك وتعالى بين الأذان والإقامة في هذا الوقت الذي يقبل فيه الدعاء. بعد ما حافظت على الفرائض نتكلم عن السنن. فاكر أيام ما كنت بتصلي النوافل كلها؟ ما أنت كنت بتيجي المسجد قبل الإقامة فكنت بتصلي كل النوافل. يقول المولى تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. يبقى تحافظ على 12 ركعة بتوع السنن الرواتب في اليوم. مش عايز يتبني لك بيت في الجنة كل يوم؟ انت عارف الحديث طبعا ان اللي بيصلي 12 ركعة كل يوم يبنى له بيت في الجنة. بالله عليك ما تفوتهاش أبدا، لأن ده هو الحصن الحصين للفروض. يعني تفتكر إن الشيطان كسلك في الأول عن السنن الرواتب، ولما بدأت تترك السنن الرواتب بدأ يكسلك عن الفروض الخمسة. لكن لو أنت متمسك بالسنن الرواتب عمره أبدا ما هيخش لك للفرائض. يبقى تحافظ على هذه السنن دائما مهما كانت الظروف. ولو فاتتك سنة حاول أن تقضيها في وقت آخر. يعني لو فاتتك ركعتين قبل الظهر صليها بعد الظهر، فاتتك ركعتين المغرب اقضيها بعد العشاء. وطبعا ما ننساش قيام الليل، ودي من أهم النوافل. وآه على قيام الليل. فاكر هتقولي تاني: ما أنا لازم أفكرك بالأيام الأولى، لازم أفكرك بالأيام اللي كنت فيها مواظب على كل هذه الأشياء، يمكن نفسك تتحرك شوية. فاكر لما كنت بتقوم قبل الفجر وتصف قدمك لله تبارك وتعالى، تبكي وتتذلل وتخشع لله تبارك وتعالى، وتسأل المولى تبارك وتعالى فكاك رقبتك من النار؟ يا لها من ليالي. أتتذكر ذلك البهاء الذي كان يعلو وجهك من قيام الليل؟ أتذكر تلك الطمأنينة التي كانت تخالط قلبك من أثر قيام الليل؟ أتذكر الراحة النفسية التي كنت فيها من قيام الليل؟ طب ليه بتفرط؟ ليه سايب الأعمال دي؟ ده أنت مجرب وعارف كويس أنا بقولك إيه. يبقى حاول إن أنت تواظب على قيام الليل ولو ركعتين حتى بعد العشاء. ويا سلام لو كانت الركعتين دول في جوف الليل قبل أن تنام، أو يا سلام لو كانت قبل الفجر حينما يخلو كل حبيب بحبيبه وأنت تصف قدمك لله تبارك وتعالى. أخي وحبيبي في الله، قم وحيدا كابد الليل الطويل، قم وصلي للجليل، قم فقد حان الرحيل، قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول، وصف الأقدام للمولى وجاهد للوصول. بعد كده أذكرك بالصيام. مش معقولة كل سنة تصوم رمضان وبس، حاول تصوم يوم ويوم. تقولي مش قادر، صوم اثنين وخميس، ما انت كنت بتعملها دايما. مش قادر، على الأقل قوي قوي تصوم 3 أيام من كل شهر عربي، ثم 13 14 و15. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أيضا: صوم 3 أيام من كل شهر كصوم الدهر كله. يعني لو صمت 3 أيام من كل شهر عربي مع رمضان والحسنة بعشر أمثالها كأنك صمت الدهر كله. أما القرآن، بالله عليك يا أخي، فاكر آخر مرة مسكت فيها مصحف؟ فاكر آخر مرة قرأت فيها القرآن؟ فاكر آخر مرة ختمت فيها القرآن؟ ممكن يكون رمضان اللي فات، وممكن يكون رمضان اللي قبل اللي قبل اللي قبل اللي فات. إن أنا عارف إن دلوقتي بقى يجي عليك رمضان حتى كمان ما بتختمش القرآن. إمتى آخر مرة حفظت صورة من القرآن؟ ياه، شفت أنت بعيد قد إيه؟ فاكر بقى كويس؟ فاكر أيام ما كنت بتمسك المصحف وكان ممكن تختم القرآن كل 3 أيام أو كل 10 أيام، أو على الأقل أوي لما كنت بتكسل كنت بتقرأ القرآن كل شهر؟ فاكر كده كويس؟ فاكر لما كنت بتحفظ في القرآن؟ فاكر لما كنت بتحضر المقرأة ومواظب على حفظ القرآن؟ فاكر ولا مش فاكر؟ أرجو من الله عز وجل إن أنت ما تكونش نسيت. يلا كل يوم على الأقل جزء من القرآن، حتى قسم هذا الجزء على اليوم. عرفت تقرأ الجزء بعد الفجر؟ ماشي. كان عليك كتير ومش قادر؟ هو مش كتير ولا حاجة، ما انت ياما عملت كده، ياما كنت بتقرأ الجزء كل يوم ورا بعضه. المهم لو كتير عليك، قبل كل صلاة خد 2 صفحات وبعد كل صلاة خد 2 صفحات. يبقى قبل كل صلاة 2 صفحات وبعد كل صلاة 2 صفحات. هتقولي هيعملوا ايه 2 صفحات؟ اقول لك الجزء في طبعة المدينة بيتكون من 20 صفحة. رجع كده طبعة المدينة هتلاقي ان كل جزء موجود في 20 صفحة. لو خدت قبل كل صلاة 2 صفحات وبعد كل صلاة 2 صفحات، ادي 4 صفحات مع كل صلاة في 5 صلوات، 4 × 5 ب20 صفحة، وهما الجزء بتاعنا اللي احنا عايزين نقرأه كل يوم. اما الحفظ، خد كل يوم آية واحدة، مش اقول لك بقى 10 آيات ولا 2 صفحات زي ما كنت بتعمل، لا، نرجع تاني كده، ناخد كل يوم آية واحدة او 2 مع مراجعة الحفظ اللي احنا كنا حافظينه، او بمعنى اصح حفظ الحفظ اللي احنا كنا حافظينه قبل كده. اما الذكر، انت عارف ان هي عبادة سهلة يسيرة، ثوابها عظيم جدا جدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي. يبقى الذكر عندنا أذكار الصباح والمساء طبعا، اوعى تتركها. أهم شيء يبقى عندك في اليوم بعد الفرائض أذكار الصباح والمساء. بعد ما تصلي الفجر تقعد في مجلسك والأذكار بعد الصلاة، ودي طبعا مهمة جدا جدا. يعني آية الكرسي بعد الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وتسبح طبعا 33، وتحمد 33، وتكبر 33. راجع بقى وانت عارف أذكار الصلاة كويس. انت مستعجل ليه بعد الصلاة؟ الموضوع مش هياخد منك أكتر من 2 أو 3 دقايق وتحصل هذا الثواب العظيم. معك حسن المسلم، راجع الأذكار. يبقى بعد الفجر قلت أذكار الصلاة 10 دقايق، تقول كمان أذكار الصباح. المسجد بيقفل بعد الصلاة على طول، يبقى ترجع البيت وكمل الأذكار. بعدين قبل المغرب بربع ساعة أذكار المساء، حتى تحفظ نفسك من شر الشياطين وهمزاتهم. بس كده؟ لا، معك أذكار كتيرة جدا جدا طول اليوم. أذكار الخروج من البيت، أذكار دخول البيت، أذكار دخول المسجد، أذكار الخروج من المسجد، أذكار المشي إلى المسجد، ذكر دخول الخلاء، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. شغل لسانك، معطل لسانك ليه؟ انت راكب الاتوبيس ساكت ليه؟ ماشي في الشارع ساكت ليه؟ قاعد في البيت ساكت ليه؟ قاعد ما بتعملش حاجة، ساكت ليه؟ خلي لسانك ده شغال على طول. ألا تحب أن يذكرك الله تبارك وتعالى؟ كان بعض السلف بيقول أنا أعرف متى يذكرني ربي. فقالوا له طيب يعني إزاي؟ يعني أنت تعرف متى تذكر ربك؟ قال لا، أعرف متى يذكرني ربي. قالوا ده مجنون ده ولا إيه؟ طب إمتى؟ قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم. أول ما بذكر ربنا، ربنا بيذكرني. طيب إيه تاني؟ لسانك. طالما بقى جينا الموضوع لسانك، وانت تشغل لسانك واهمل لسانك، كنت لا تذكر أبدا أحدا بسوء، حتى لو كان بيذكر أمامك حد كنت بتمسك لسانك عن الكلام ولا تتكلم، بل تنهى عن هذا المنكر العظيم. دلوقتي خلاص بقيت انت اللي بتجيب في سيرة الناس، وانت اللي بتحب تتكلم، كان لا يمكن أبدا تخرج منك كلمة سوء. تمحافظ على لسانك، دلوقتي بقيت تشتم، وبقيت تسب، وبقيت تلعن. ايه ده؟ انا مش مصدق انك بقيت كده. كف لسانك شوية، لا تتكلم الا بخير، برضو زي ما كنت بتعمل زمان. لا تدري يمكن قسوة قلبك دي سببها كلمة قلتها في حق حد، او كلمة تكلمت بها فسخط الله تبارك وتعالى عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. قال تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كان أبو بكر رضي الله عنه يأخذ بطرف لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. تخيل سيدنا أبو بكر بيقول عن لسانه إن هو ده اللي ودني في 60 داهية. تخيل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، لسانه يعني، وما بين رجليه أي فرجه، أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. طبعا كل حاجة من اللي احنا بنقولها دي محتاجة درس، لكن أنا بذكرك فقط بالأيام الجميلة. يبقى أخي الحبيب تحفظ لسانك، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. قبل ما تتكلم أي كلمة بص وشوف الكلمة دي هتوضع في ميزان حسناتك ولا في ميزان سيئاتك. إن كانت في ميزان حسناتك فأمضها، وإن كانت الأخرى فإياك إياك. نطلع فوق شوية على العين، العين وآه من عينك. فاكر برضو أيام زمان لما كنت بتشوف أي واحدة كنت بتجري وبتغض طرفك حتى تمر وتجتهد في ذلك؟ دلوقتي خلاص الحلوة والوحشة، التخينة والرفيعة، أي واحدة معدية لازم تبصلها. ليه يا أخي؟ ده حتى يعني أنت مجرب لذة غض البصر، وعارف كويس أوي 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 هذه الحلاوة التي تجدها في قلبك من غض البصر. ليه مشيت ورا نفسك؟ ليه اتبعت الشيطان؟ ليه كل ما يقولك بص على واحدة تبص؟ يقولك آه بص دي أجمل امرأة في العالم، لو ما بصتش هيفوتك نص عمرك. لا يا سيدي، خلي نص عمرك يفوت ولا إنك تبص لها. أخي مش خايف تقبض وتموت وأنت تنظر إلى هذه المرأة؟ أنا مش عارف أقولك إيه، لأنك عارف الكلام ده كويس، كويس قوي كمان، وعارفه أكتر مني. ده احنا كنا بنتعلمه منك الكلام ده. وخلي بالك الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما تبقاش ماشي مع الناس وتبقى عامل نفسك إنك بتغض بصرك، وأول ما حد يبص كده ولا كده تختلس النظرات. اعلم أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكما قال القائل: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على خطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. يقول عمرو بن مرة: نظرت إلى امرأة فأعجبتني فكف بصري، فأرجو أن يكون ذلك كفارة. مش خايف أنت بقى على بصرك؟ مش خايف أن ربنا ياخد بصرك وأنت بتبص؟ ابن سيرين يقول: إني أرى المرأة في المنام. فين؟ في المنام، فأعرف أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. كان وهيب ابن الورد يقول: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. احفظ بصرك أخي الحبيب عن محارم الله عز وجل، وخف مولاك تبارك وتعالى أن ينظر إليك وأنت على تلك الحالة فيسخط عليك، نعوذ بالله من ذلك. بعد كده طعامك، احرص على ألا تأكل إلا من حلال، مش خلاص أي حاجة تيجي وخلاص، والحالة زي ما أنت شايف يا عم الشيخ بقت تعبانة والظروف لا 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 لا، لا تأكل إلا من حلال. الحلال طعمه جميل وانت مجربه، والحرام طعمه مر علقم. واعلم أخي الكريم أن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. اجتهد أن انت ما تأكلش مال حد، اجتهد أن انت تعطي كل ذي حق حقه في المال. كل الفلوس اللي انت أكلتها على الناس رجعها تاني، كل فلوس اللي انت ضحكت بيها على الناس رجعها لهم تاني، قبل أن يأتي يوم لا تستطيع فيه أن ترجع هذا المال، ويكون الحساب بالحسنات والسيئات. أما العلم فطبعا نسيت كل اللي انت عارفه، كل اللي انت تعلمته نسيته، حتى الحاجات الأساسية نسيتها، الوضوء، سنن الوضوء، الصلاة وأركانها، واجباتها، كل ده نسيته، كل حاجة نسيت، ما بقى خلاص بقيت عايش حياة روتينية. حتى أذكار الصلاة، أذكار الصلاة ذات نفسها نسيتها، بقيت مش عارف أو مش فاكر إيه اللي بيتقال في الركوع ولا في السجود، نسيت كل حاجة. فاكر أيام ما كنت تطلب العلم؟ فاكر أيام ما كنت تشتري كتب وبتقعد تقراها، تحضر دروس، تسمع دروس العلم، تسمع أشرطة؟ فاكر أيام ما كنت بتذاكر العلم؟ فاكر ولا نسيت؟ عايزين نرجع تاني الأيام دي، ابدأ من جديد، حط لنفسك جدول زمني طويل المدى. عايزين نبقى واقعيين، يعني ما تعجزش نفسك، ما تقولش آه خلاص بقى أنا عايز في خلال شهر أبقى أفقه واحد في العالم، أو في بضع أيام أن أنت تبقى محدث العصر. لا يا أخي، حط جدول مثلا لسنة أو سنتين قدام، قول في خلال سنة إن شاء الله عز وجل هخلص كتاب في الفقه، خلال شهور هقرأ الكتاب الفلاني، خلال سنتين أنا هعمل كذا، وواظب على ذلك. وما تكسلش، ما تكسلش عن طلب العلم، ما تكسلش وتنام في الطريق اللي انت فيه ده. انت حتى يعني دلوقتي بقيت تكسل ان لما يشكل عليك امر ان انت تنظر في كتب الفقه، او حتى تسأل حد، او اشكل عليك معنى آية ما بيهونش عليك تفتح كتاب من الكتب اللي مركونة اللي بقى التراب عليها قد كده، ما بيهونش عليك تنزل كتاب وتنفضه وتنظر الى هذه المسألة. يبقى نرجع تاني الايام، نبتدي نتعلم، نبتدي نتفقه. العلم هو الذي يثبتك في طريق الله تبارك وتعالى، هو الذي يرفعك. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وتحاول تتعلم زي ما كنت بتتعلم زمان الدعوة. فاكر برضو أيام ما كنت لا تترك موضعا يدعى فيه إلى الله تبارك وتعالى إلا ودعوت؟ دلوقتي خلاص ملكش دعوة بأي حاجة، حتى أهلك وأقربك لا تدعوهم أبدا، بل تراهم بعيدين عن الله تبارك وتعالى ومش في دماغك. لا، ابدأ بنفسك وبمن تعول، بأهلك وأقربك وجيرانك، ادعوهم إلى الله تبارك وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طبعا ولا تنسى الصدقة، الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. خليها تطفي الذنوب المتلتلة اللي عليك. ولا تنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف
تقي مصارع السوء. كل يوم تصدق ولو بالقليل، حتى ولو بربع جنيه كل يوم أو أقل، أقل القليل بس واظب على كده. أخيرا الدعاء، ارفع إيدك واسأل المولى تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلبك، ألح في الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك والطبراني في معجمه وهو في السلسلة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، بيقدم يعني، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا. ياه، فاكر آخر مرة رفعت فيها إيدك ودعوت فيها الله تبارك وتعالى؟ من زمان قوي، من زمان قوي 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 كمان، صح ولا أنا غلطان؟ إيه خلاص ملكش حاجة عند ربنا؟ ملكش سؤال؟ كل مشاكلك اتحلت؟ خلاص استغنيت عن ربك تبارك وتعالى؟ فين أيام ما كان أول ما يحصل لك حاجة تجري على طول وتتوضأ وتصلي وترفع يدك إلى الله تبارك وتعالى وتدعو وتتضرع حتى يكشف الله ما بك؟ دلوقتي خلاص تمر بك المصيبة حتى ما تفكرش ترفع إيديك أبدا للمولى تبارك وتعالى أن يفرج عنك هذا الهم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أدعو دائما بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم، كان دائما يدعو اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فاللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ألح في الدعاء، سل المولى تبارك وتعالى أن يرفع عنك ما أنت فيه. وأوصيك أيضا أن أنت تسيب بقى الشلة اللي أنت تعرفت عليها دي وترجع إلى إخوانك، ترجع إلى إخوانك الذين يريدون لك الخير، وهؤلاء والله هم الذين يكونون سببا في تثبيتك على هذا الطريق. هم اللي يسألوا عنك، هم اللي بيساعدوك على الخير، هم اللي بيقربوك من ربنا تبارك وتعالى. فإياك إياك أن تترك هؤلاء الإخوة وتذهب إلى من يريدونك المهالك. أخي وحبيبي في الله، والله إني أتوجه بهذه الكلمات أولا إلى نفسي قبل أن أوجهها إليك. فكلنا بينتبن على الضعف، ولكن السعيد من ينقذ نفسه ولا تذهله السقطة، بل يقوم وينفض ثيابه وينظر إلى الطريق ويمضي في طريقه. أخي وحبيبي في الله، الموت يأتي بغتة، فأنت تعرف أن الموت ليس له زمن معين ولا سبب معين ولا مكان معين، يأتي بغتة. كان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة الرحيل الرحيل، فلما توفي فقد صوته أمير المدينة فسأل عنه، فقيل إنه قد مات، فقال ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. قال محمد بن عبد الله مولى الثقفيني دخلنا على محمد بن واسع وهو يقضي، أي وهو يموت، فقال يا إخوتي يا إخوتاه، هبوني وإياكم سألنا الرجعة فأعطاكموها ومنعنيها، فلا تخسروا أنفسكم. يعني كان بيموت فبيقول لهم تخيلوا إننا وإنتوا دلوقتي بنموت وسألنا الرجعة، سألنا أن نرجع إلى الدنيا مرة أخرى، فوهبكم الله عز وجل هذا السؤال ومنعنيه، أنتم في المهلة دلوقتي فلا تخسروا أنفسكم. قال الحكيم بن نوح لبعض إخوانه اتكأ مالك بن دينار ليلة من أولها إلى آخرها لم يسجد فيها ولم يركع فيها ونحن معه في البحر، فلما أصبحنا قلت له يا مالك لقد طالت ليلتك لا مصليا ولا داعيا، قال فبكى ثم قال لو يعلم الخلائق ماذا يستقبلون غدا ما لذوا بعيش أبدا، إني والله لما رأيت الليل وهوله وشدة سواده ذكرت به الموقف وشدة الأمر هنالك، وكل امرئ يومئذ تهمه نفسه، لا يغني والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا،
ثم شهق شهقة، فلم يزل يضطرب ما شاء الله، ثم هدأ. فحمل علي أصحابنا في المركب وقالوا: أنت تعلم أنه لا يحمل الذكر، فلم تهيجه؟ قال: فكنت بعد ذلك لا أكاد أذكر له شيئا. قال إبراهيم بن أبي عبده: بلغني أن المؤمن إذا مات تمنى الرجعة إلى الدنيا، ليس ذلك إلا ليكبر تكبيره، أو يهلل تهليله، أو يسبح تسبيحه. قال القعقاع بن حكيم: قد استعددت للموت منذ 30 سنة، فلو أتاني ما أحببت تأخير شيء عن شيء. قال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وقال الحسن بن عرفة: رأيت يزيد بن هارون بواسط من أحسن الناس عينين، ثم رأيته بعين واحدة، ثم رأيته أعمى، فقلت: يا أبا خالد، ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء الأسحار. مالك بن دينار كان يبكي حتى سودت الدموع خده، كان يقول: لو ملكت البكاء لبكيت أيام حياتي. أخي وحبيبي في الله، قال الحسن بن عبد العزيز: من لم يردعه القرآن والموت فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. وقال شميط ابن عجلان: أيها المغتر بطول صحتك، أما رأيت ميتا قط من غير سقم؟ أيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذا قط من غير عدة؟ ابن آدم، إنك تموت وحدك، وتدخل في قبرك وحدك، وتبعث وحدك، وتحاسب وحدك. أخي وحبيبي في الله، كم ذا التشاغل والأمل، كم ذا التواني والكسل، حتى متى وإلى متى يحصى عليك فلا تمل؟ هل بعد شيب العارضين سوى التوقع للأجل؟ يا من يعز بنفسه وعن الصلاح قد ارتحل، فالموت أقرب نازل والقبر صندوق العمل. كان ميمون ابن مهران يقول لجلسائه: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ قالوا: الحصاد. فنظر إلى الشباب فقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه الآفة قبل أن يستحصد. هيا أخي الكريم، عد إلى ما كنت عليه في السابق، والله نريد أن نراك كما كنت، نريد أن نقتدي بك كما كنا نقتدي بك بالأمس. عايزين نشوفك تاني في الصف الأول في الصلاة، عايزين نشوفك تاني في المقراءة، عايزين نشوفك تاني والنور على وجهك من قيام الليل، عايزين نشوفك تاني زي ما كنت زمان. أعلم أنك عندما تسمع هذه الكلمات ستتذكر، وبإذن الله سترجع، فإننا ننتظرك، ونسأل الله عز وجل أن تعود إلينا سالما غانما، وألا تؤثر فيك الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أيقظنا من غفلتنا، اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار، ووفقنا لعمل الخير والاستكثار. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، وثبتنا على الحق، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.